الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 من نخوة الفكر. قال: وصياغ الأداء. سمعت وحدثني ثم أخبرني، وقرأت عليه ثم قرئ عليه، وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها، يعني السياغ التي يستخدمها المحدثون حين نقل الحديث. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ: سمعت وحدثني، ولا بأس أن تقال أيضا في السماع مع الناس. فإن جمع فمع غيره وأولها أصرحها، يعني أصرحها من حيث أنه سمع حقيقة، سمعت، بينما حدثني قد حدثنا قد جعلها بعضهم حدث أهل البلد. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن يقرأ بنفسه، فإن جمع فكان الخامس، يعني الثالث قرأت عليه، قرأت على الشيخ، فإن جمع فكان الخامس قرأنا، قرأنا. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، سواء تقول أنباءنا أو تقول أخبرنا، شيء واحد، إلا أن المتأخرين يجعلون الإنباء في الإجازة، فهو للإجازة. ولذلك قال البخاري: قال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنباءنا وسمعت واحدا. كعن وعنانة المعاصر محمولة على السمع، هذه مسألة أخرى. عن، إذن صيغ صيغ الأداء: سمعت حدثني وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقرئ عليه وقرأت عليه وناولني وكذلك وعجازني وعن وكتب إلي وأعلمني، يعني عدة تأتي إن شاء الله. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، تقدم على التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه معيما أنه سمع. فإذا قال المعاصر عن شيخه عن ولم يكن مدلسا فهي محمولة على السماع، وإن كان مدلسا لابد أن يصرح. وقيل: اشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، هذا شرط البخاري، شرط البخاري ثبوت اللقاء مرة ولو على المختار. وأما شرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني يقول أجزتك أو يكتب له أجزتك، كل معمول به. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن للرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، يناولك الكتاب ويقول اروع عني هذا وأجزتك في هذا. وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة، الوجادة قد لا يشترط فيها الإذن. الوجادة نحن الآن نجد كتاب البخاري ونرويه بدون سند، نجد كتب المتقدمين وتروى بدون سند، هذه هي الوجادة. والوصية كان يقول أوصي لفلان أن يروي عني هذا، يدخل في الإجازة. بالكتاب وفي الإعلام، الإعلام هو التحدث مع الطالب في غير مجلس التحديث، وإلا فلا عبرة بذلك، الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. يعني بعضهم توسع في باب الإجازة، يقول أجزت لكل من يأتي من نسلك، وبعضهم يقول أجزت لأهل هذا العصر وأهل أهل هذا المصر نحو ذلك. ثم الرواه إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق المفترق، متفق لفظا وخطا متفق، اتفق لفظ محمد بن عبد الله، وهناك آخر محمد بن عبد الله وعبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد، اتفق اللفظ واتفق الخط واختلف الأشخاص، هذا متفق من حيث الخط واللفظ، ومفترق من حيث الذوات. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، مثل بشير وبشير ونسير وشريح وصريح ونحو ذلك، اتفق في الخط، كانوا لا ينقطون، بشير وبشير في الخط واحد، محمد ومحمد على من يكسرها في الخط واحد، عبد الله وعبد الله على من يسمي هكذا في الخط واحد، لكن اللفظ يختلف، فهذا مؤتلف ومختلف، مختلف من حيث الخط، مختلف من حيث الذوات والنطق. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. اتفقت الأسماء محمد ومحمد، هذا ابن علي وذاك ابن عبد الله، متشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب، أحيانا يقع بكثرة، مثل الخليل بن أحمد 6، عبد الله بن محمد الذي روى عنهم البخاري 4. والاختلاف في النسبة، قد يتفق في الاسم واسم الأب ويختلف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع كثيرة، يعني المتشابه المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والأخوة والأخوات والأبناء ونحو ذلك. منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. هذا باب ذكره المصنف رحمه الله لتتمة الفائدة، من باب أن الإنسان حين يقرأ في كتب التراجم لا يشكل عليه الأمر، لا يشكل عليه الأمر، الأمر سهل. إلهنا بارك الله فيك.